الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال الكلام موصولا على مذاهب أهل البدع، وكنا قد انتهينا إلى ذكر مذهب الكلابية والأشاعرة، وتحدثنا عن مذهبهم ووقفنا عند ذكر شبهاتهم. وينبغي أن نلخص مذهبهم مرة أخرى حتى يكون الأمر واضحا لديكم إن شاء الله. مذهب الكلابية والأشاعرة يشترك في أمر عام، وهو نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. فهم يثبتون فقط الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية. والصفات الذاتية التي يثبتونها لله تعالى هي سبع صفات على المعروف المشهور، ويزيدون على ذلك بحسب ما عليه المتأخرون من الصفات النفسية والسلبية وما أشبه ذلك. لكن المشهور أنهم يثبتون لله تعالى سبع صفات ويتأولون ما سوى ذلك. وهذه الصفات التي يثبتونها يجعلونها ذاتية أزلية لا تجدد فيها بحال، فيقولون مثلا في العلم إنه علم واحد أزلي علم الله تعالى به المعلومات كلها، يعلم المعلومات كلها بعلم واحد قديم، وكذلك في السمع وكذلك في البصر. طيب، الأشياء عندما تحدث، المعلومات عندما تحدث، والمسموعات والمبصرات، يقولون هذا تجدد تعلق، يتجدد تعلق هذه الأشياء بالصفة الأزلية، فيتجدد تعلق المعلومات بالعلم الأزلي، ويتجدد تعلق المسموعات بالسمع الأزلي، وهكذا. فهذا هو مذهبهم، ينفون الصفات الفعلية عن الله عز وجل، ويقولون أيضا إن الفعل هو المفعول وفاقا للجهمية والمعتزلة. هذا حاصل ما هم عليه في هذا الباب. نأتي الآن إلى ذكر شبهاتهم، والشبهات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى هي شبهات في جانبين كبيرين. الجانب الأول في نفس مذهب القوم الذي هو نفي الصفات الفعلية، والجانب الثاني في التأويل. عندهم شبهات خاصة بباب التأويل، لماذا يتأولون النصوص ويصرفونها عن ظواهرها؟ عندهم شبهات في هذا الجانب خاصة. فالشبهات التي هي في الجانب الأول فيما يتعلق بأصل مذهبهم ونفس مذهبهم نفي الصفات الفعلية، هي في الحقيقة نفس شبهات الجهمية والمعتزلة التي سبقت معنا من قبل، لكن هناك بعض الشبهات التي يحتاج إلى تخصيصها بالكلام عندما نتكلم على الكلابية والأشاعرة، وهي تحديدا شبهتان. الشبهة الأولى أن الصفات الفعلية تشتمل على جانب الحدوث والزوال، وهذا أمر محال في حق الله تعالى. هذه هي الشبهة الأولى، وهي نفس شبهة الجهمية والمعتزلة، لكن الكلابية والأشاعرة خالفوا الجهمية والمعتزلة في صفات الذات، وقالوا لا مانع من اتصاف الله تعالى بصفات تقوم بذاته وهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه، لكن أخذوا نفس الشبهة وتصوروها خاصة في جانب الفعل، في كل ما فيه فعل أو تجدد أو حدوث في وقت دون وقت، أخذوا نفس الشبهة وتصوروها خاصة في هذا الجانب. لماذا؟ قالوا لأن الصفات الفعلية أو كل ما فيه تجدد أو حدوث هو عبارة عن حدوث وانتهاء. يعني إذا تكلمنا على الفعل، أنت مثلا عندما تفعل فعلا، فعلك له بداية ونهاية، صحيح؟ هذا معنى الحدوث والزوال، فعلك له بداية ونهاية، فيبتدئ بعد أن لم يكن موجودا وينتهي بعد ذلك، لا يستمر ولا يدوم. فهذا الأمر أشكل عندهم، عندهم محال أن يتصف الله تعالى بشيء كهذه الصفة. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول في ذكر القاعدة المعروفة التي سبقت معنا أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، فالذي تصوره الكلابية فيما نفوه هو بعينه موجود فيما أثبتوه، تمام. الوجه الأول، نستعمل معهم القاعدة التي هي الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، لا نفرق بين صفة وأخرى لأن القاعدة واحدة ولأن المسلك واحد، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. مشكلة الكلابية والأشاعرة أنهم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، فالصفات التي نفوها عن الله تعالى نفوها لشبهة، هذه الشبهة بعينها موجودة في الصفات التي أثبتوها، فشبهتهم في الصفات التي نفوها هي جانب ماذا؟ الحدوث والتجدد وما أشبه ذلك. نفس هذه الشبهة فيما أثبتوه، هم أثبتوا ماذا؟ الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة، هذا الذي أثبتوا، نفس هذه الصفات تشتمل على نفس هذه الشبهة التي يذكرونها. فالإرادة مثلا فيها جانب العرض، الإرادة ميل النفس، السمع والبصر أيضا نفس الأمر، الكلام نفس الأمر، وهذه نفس شبهة المعتزلة. المعتزلة عندما نفوا هذه الصفات وعطلوها بالكلية قالوا لا نعقل من الإرادة مثلا إلا ميل النفس، ولا نعقل من السمع والبصر إلا ما فيه جوارح وآلات وما أشبه ذلك، ولا نعقل من الكلام إلا جوارح وانخراط أشياء ولهوات ونفس وما أشبه ذلك من الأمور. إذن الصفات الفعلية لماذا نفوها الكلابية والأشاعرة؟ لأنها حوادث. فالمعتزلة يردون عليهم ويقولون الصفات التي أثبتتموها أعراض، الصفات التي أثبتتموها أعراض، فالذي تصوروه في الصفات الفعلية هو موجود بعينه في الصفات الذاتية، فكما أثبتوا صفات ذاتية من غير أن يستلزم هذا عرضا ولا كذا ولا كذا، فعليهم أيضا أن يثبتوا الصفات الفعلية من غير أن يستلزم هذا الأمور التي ذكروها. إذن فهذا هو الوجه الأول، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، نفس شبهتهم في الصفات الفعلية لما نفوها هي بعينها موجودة فيما أثبتوا. وإذا رد عليهم المعتزلة فإنهم لا يستطيعون جوابهم، عندما يقول المعتزلة لا نعقل الإرادة إلا عرضا، ولا نعقل الكلام إلا عرضا، ولا السمع والبصر إلا عرضا، فمهما أجاب الكلابية والأشاعرة فهو نفس الجواب الذي يلزم. الوجه الثاني، في بيان تناقضهم وأخذهم بنفس شبهة المعتزلة من وجه آخر، في مسألة تعدد القدماء يلزم الكلابية أيضا مثل ما لزم المعتزلة، فشبهة الكلابية في نفي الصفات الفعلية هي نفس شبهة تعدد القدماء عند المعتزلة. كيف هذا؟ المعتزلة قالوا لو أثبتنا صفات قديمة فهذا يلزم منه تعدد القدماء لأنهم تصوروا صفات منفصلة عن الذات، هذا سبق معنا من قبل. نفس الكلام عند الأشاعرة ولكن في الصفات الفعلية، لأنهم قالوا إن الفعل هو الإيه؟ هو المفعول، وإنه منفصل عن الله سبحانه وتعالى، فوصف الله تعالى بأفعال منفصلة عنه، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. طيب لماذا لم يثبتوا هذه الأفعال كصفات؟ قالوا لأننا لو أثبتناها فهذا يلزم منه أن تكون قديمة وأزلية، وهذا لا يصح، نفس شبهة تعدد القدماء. فهم أيضا تشربوا نفس شبهة المعتزلة، قضية تعدد القدماء موجودة عندهم أيضا حتى في نفي الصفات الفعلية. الوجه الثالث، في بيان تناقضهم أيضاً وأخذهم بنفس شبهة المعتزلة كذلك من وجه آخر، وهو أنهم وصفوا الله تعالى بأفعال قائمة بغيره، وهم يردون على المعتزلة أنهم وصفوا الله بصفات قائمة بغيره، فهذا أيضا مما يبين تناقضهم وأنهم على نفس شبهة المعتزلة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ وصفوا الله بصفات قائمة بغيره، قالوا إن الصفات مخلوقة ووصفوا الله تعالى بهذه الصفات المخلوقة. الأشاعرة يردون عليهم بنفس الطريقة التي سبقت معنا، تذكرونها، قضية ما يسمى بالسبر والتقسيم، يعني لو كانت الصفة مخلوقة لكانت إما في ذات الله أو قائمة بنفسها أو منفصلة عن الله، هذا سبق معنا. فالأشاعرة يردون على المعتزلة بنفس هذه الطريقة ويقولون لا يصح أن يوصف الله تعالى بصفات قائمة بغيره، لأنه لو كان كذلك نفس الكلام الذي ذكرناه. طيب ماذا فعلت الأشاعرة؟ وصفت الله بأفعال قائمة بغيره، نفس الشبهة أم لا؟ نفس الشبهة ونفس الخطأ ونفس الضلال. لا يصح أن يوصف الشيء إلا بما يقوم به، لا يصح أن يوصف الشيء بما يقوم بغيره، فهم وصفوا الله تعالى بأفعال قائمة بغيره، وهذا لا يصح، وهذا نفس الخطأ الذي وقع فيه المعتزلة، وهم يردون على المعتزلة، وما يردون به على المعتزلة لازم لهم لا يستطيعون أن ينفكوا عنه. الوجه الرابع في بيان تناقضهم في نفس الصفات التي أثبتوها، فالصفات التي أثبتوها جعلوها ذاتية قديمة ونفوا عنها كل تجدد وحدوث، وهذا مخالف للعقل والنقل ولا يخلو من التعطيل أيضا، وهو أيضا راجع إلى شبهة المعتزلة ومذهب المعتزلة. كيف هذا؟ الصفات التي أثبتوها قالوا هي كلها قديمة لا تجدد فيها، إن الله عليم بعلم واحد قديم لا تجدد فيه ولا تجزؤ ولا انقسام ولا إلى آخره، نفس القضية في السمع والبصر إلى آخره. طيب هل هذا كلام يصح؟ لا يصح في العقل ولا النقل. في العقل هذا واضح، لا يصح أن يكون السمع مثلا متعلقا بأشياء ستأتي بعد ذلك ويكون الله سبحانه وتعالى قد سمعها أزلا، هذا لا يصح، لا يستقيم، لا يصح أن الله تعالى سمع الشيء الذي سيقع بعد ذلك أزلا، هو في الأزل غير موجود، لم يوجد بعد، كيف يسمعه الله تعالى وهو لم يقع؟ فهذا لا يصح، هذا مخالف للعقل ومخالف للنقل، لأن من تتبع أحد الصفات في النصوص التي وردت فيها لابد أن يجد جانب التجدد والحدوث، وأن هذه الصفات تقع في وقت دون وقت حتى في نفس هذه الصفات الذاتية. فالله تعالى ذكر أنه يسمع ويرى في وقت ما وفي حال ما وفي زمن ما، وأنه سيرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن النصوص واضحة تماما في أن الله تعالى سيسمع سيعلم سيرى، وأن هذه الأشياء في وقت وقوعها وحدوثها يسمعها الله ويراها إلى آخره، فهذا مخالف للنص، هم يقولون سمعها أزلا والله تعالى يقول إنه سيسمعها أو سيراها، فهذا خلاف للنقل والنصوص الشرعية. نفس القضية في شبهة المعتزلة، لأن مذهبهم هذا هو عين مذهب المعتزلة، لأنه لا يعقل سمع ولا بصر قديم لشيء لم يقع بعد إلا بمعنى العلم. صحيح؟ يعني عندما يقال مثلا إن الله سمع أصواتا الآن أزلا، هذا لا يستقيم ولا يعقل إلا إذا فسرنا السمع بالعلم، الله تعالى علم كل هذا أزلا، صحيح؟ لا يصح أن تقول سمعه أزلا، فإذا قلت سمعه أزلا فهذا لا يعقل إلا على معنى العلم، وهذا عين مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في صفة السمع والبصر قالوا هو العلم، قالوا هو الإيه؟ هو العلم، لم يثبتوا سمعا ولا بصرا مغايرا للعلم، بل قالوا السمع والبصر هو العلم. فالأشاعرة عندما يثبتون السمع والبصر على هذه الطريقة، هذا في الحقيقة علم، هم في الحقيقة أثبتوا علما لم يثبتوا سمعا ولا بصرا. ويرد عليهم أيضا بشأن التعلق الذي ذكروه، يعني قالوا طب يا جماعة الأشياء التي تقع وتحدث، هذه الحوادث والمعلومات وهذه الأشياء، قالوا التجدد تجدد التعلق، يعني تجدد تعلق هذه المعلومات بالعلم الأزلي. فيرد عليهم في هذا الجانب فيقال هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما، هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما، فإن كان عدما فإنه في الحقيقة لم يتجدد شيء، وإن كان وجودا فهذا التعلق الوجودي هو نفس فعل الرب الذي نفوه، واضح؟ يعني يقال لهم هذا التعلق الذي أثبتتموه هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ فإن قالوا هو أمر عدمي إذن خلاص، لأن العدم لا شيء لا وجود له، إذن في الحقيقة لم يتجدد شيء. وإن قالوا هو أمر وجودي فهذا الأمر الوجودي كيف تستطيعون أن تفرقوا بينه وبين الفعل؟ هذا لا يعقل إلا على أنه فعل لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي فروا منه ولم يثبتوه لله عز وجل. فهم بين أمرين، هذا التجدد إما أن يجعلوه أمرا عدميا فتتبين فضيحتهم ويتبين بطلان قولهم، وإما أن يجعلوه أمرا وجوديا فعندئذ يلزمهم إثبات الفعل للرب، لأن هذا التعلق الوجودي ما هو إلا الفعل ليس شيئا مغايرا للفعل. الوجه الخامس، يوجه لهم نفس السؤال الذي وجه للجهمية والمعتزلة في قضية الفعل والمفعول، فيقال لهم هذه المخلوقات حدثت بأي شيء؟ نفس السؤال وجه للجهمية والمعتزلة لما قالوا الفعل هو المفعول، والأشاعرة قالوا أيضا إن الفعل هو المفعول، فيسألون نفس السؤال هذه المخلوقات حدثت بأي شيء؟ فيجيبون بقولهم حدثت بالقدرة القديمة من غير فعل، حدثت بالقدرة القديمة من غير فعل، وهذا كلام في غاية البطلان، لأنه يلزم منه مقارنة المخلوق للقدرة القديمة، ويلزم منه وجود المخلوقات بغير سبب حادث، وهذا أمر معلوم البطلان بالضرورة، وهو عين قول الفلاسفة في قدم العالم، يعني وصل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله. طيب انتبهوا معي الآن، يقال لهم هذه المخلوقات هذا الكون حدث بأي شيء؟ هم ينفون عن الله تعالى الفعل، يقولون ليس لله فعل. طيب هذه المخلوقات حدثت بأي شيء؟ سيقولون بالقدرة القديمة من غير فعل متجدد، من غير فعل حادث. طب كيف يتصور هذا؟ هذا يلزم منه أن يكون المخلوق مقارنا للقدرة القديمة، لأنهم قالوا حدث بالقدرة القديمة من غير فعل، فهذا معناه أن هذا المخلوق، أن هذا الكون كان مقارنا للقدرة القديمة، وهو عين قول الفلاسفة في العلة والمعلول وهذه الأشياء. يعني إذن يلزم منه أن المخلوق أزلي، وأن هذه المخلوقات قديمة لم تزل، لأنه ما كان مقارنا للقديم فهو ماذا؟ فهو قديم. ما كان مقارنا للقديم فهو قديم، لا بد من هذا. أما إذا كان مخلوقا حديثا فلا بد أن يكون متأخرا عن القديم. فمعنى كلامهم هذا عندما يقولون خلقت بالقدرة القديمة من غير فعل، معنى كلامهم هذا أن هذه المخلوقات كانت مقارنة للقدرة القديمة في الأزل، وهذا معناه القول بأزلية المخلوقات وقدم العالم. يلزم منه أيضا وجود الحوادث من غير سبب، لأن الفعل هو السبب. هم نفوا الفعل، نفوا الفعل. طيب ما السبب الذي أوجد هذه المخلوقات؟ لا يستطيعون أن يفسروا ذلك. فهذا هو تمام الجواب عن هذه الشبهة، قضية تصور الحدوث أو تصور الشبهة المعينة في الصفات الفعلية. حاصل الكلام أن هذا هو نفس كلام الجهمية والمعتزلة، نفس الشبهة، لكن هم تصوروها في جانب دون جانب وتناقضوا في ذلك، لأن الجانب الذي تصور فيه هذه الشبهة موجود بعينه في الجانب الآخر الذي لم يتصور فيه هذه الشبهة، مع بيان التناقضات التي ذكرناها والتي تدل على أن مذهبهم في الحقيقة هو مذهب المعتزلة، وأنه باطل عقلا ونقلا، لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يخرج من رأسه. الشبهة الثانية يقولون فيها الصفات الفعلية لا تخلو إما أن تكون كمالا وإما أن تكون نقصا، فإن كانت نقصا فالله لا يتصف بالنقص، وإن كانت كمالا لازم أن يكون الله ناقصا عند عدم حدوثها. واضح؟ يعني الصفات الفعلية تكون في وقت دون وقت، أليس كذلك؟ قالوا طيب يا جماعة، الصفات الفعلية إما أن تكون نقصا وإما أن تكون كمالا، فإن كانت نقصا فالنقص محال على الله، وإن كانت كمالا فهذه الصفات تقع في وقت دون وقت، فهذا يلزم منه أن يكون الله ناقصا عند عدمها، عندما لا تحدث فهذا يلزم أن يكون الله متصفا بالنقص في هذه الحالة. الجواب عن هذه الشبهة أن وجود هذه الصفات في الوقت الذي اقتضته مشيئة الله تعالى وقدرته كمال، وعدمها في غيره كمال أيضا. مثال: كما أن إنزال المطر عند احتياج الخلق إليه يكون رحمة بهم، وإذا منع عنهم عندما يتضررون به فهذا كمال أيضا وليس بنقص. واضح؟ يعني الصفة الفعلية في الوقت الذي لا تحدث فيه، لماذا لم تحدث؟ لأن الله تعالى حكيم، والحكمة اقتضت أن هذه الصفة لا تحدث في هذا الوقت، وأن الله لا يفعلها في هذا الوقت. طيب هذا كمال ولا نقص؟ هذا كمال ليس بنقص. من أين جاءوا بأن هذا نقص؟ هم تصوروا أن الكمال لابد أن يكون موجودا في كل وقت وفي كل حين، نفس قضية الصفات الذاتية التي أثبتوها، لأنها صفات كمال إذن لابد أن تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا. طيب الصفات الفعلية تكون في وقت دون وقت، فإذا حدثت في وقتها المطابق لحكمة الله تعالى فهذا كمال، وإذا منعت أيضا بحكمة الله تعالى فهذا أيضا كمال وليس بنقص. فالله تعالى مثلا يغضب ويرضى ويحب ويسخط، هذه كلها صفات إيه؟ فعلية. طيب إذا أحب من يستحق المحبة هذا كمال ولا نقص؟ وإذا لم يحب من لا يستحق المحبة كمال ولا نقص؟ فلما تخلفت الصفة الفعلية عند تخلف مقتضيها، هذا كمال ولا نقص؟ هذا كمال، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، بل هو عين الكمال، لأن الله تعالى فطر المخلوقات على ذلك، فطر الله البشر والناس على ذلك. أنت مثلا في صفاتك الفعلية تكون أفعالك في وقت دون وقت، ولا يكون الإنسان حكيما كاملا في أفعاله إلا إذا أوقع أفعاله في الوقت الذي يستدعيها، عندما تكون أفعاله في محلها الصحيح وفي وقتها الصحيح. فإذا فعلها في غير محلها وفي غير وقتها كان هذا إيه؟ سفها، وكان هذا نقصا في حقه. وأما إذا لم يفعلها عند عدم وجود سببها، أو إذا وضعها في موضعها ولم يضعها في غير موضعها، فهذا كمال أو نقص؟ هذا كمال لا شك فيه. فهذه هي الشبهة الثانية بالنسبة لنفس مذهبهم في نفي الصفات الفعلية. نأتي الآن إلى ذكر شبهاتهم في التأويل. الشبهة الأولى، يقولون ظاهر النصوص يستلزم التمثيل، فنحن مضطرون إلى التأويل. هذا واضح يا جماعة، صحيح؟ الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول، معنى كلامهم هذا أن ظواهر النصوص تقتضي الكفر، وهذا أمر لا يجوز أصلا ولا يصح أن يظن بالنصوص الشرعية. تمام؟ يعني عندما يقولون ظواهر النصوص تقتضي التمثيل، طيب التمثيل هذا ما حكمه؟ كفر. إذا معنى كلامهم أن ظواهر النصوص تستلزم الكفر، وأن الله تعالى أنزل في كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل ظاهرا على ما هو كفر، فهذا كلام في غاية الخطورة والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الثاني، أن ظاهر النصوص لا يدرك بمجرد النظر في اللفظ، وإنما يدرك بالوضع العربي وبسياق الكلام الذي جاء فيه. هذا مهم جدا. عندما يقولون ظواهر النصوص تستلزم التمثيل، ما معنى هذا؟ يعني عندما يقولون مثلا الرحمن على العرش استوى، ظاهر هذا يقتضي التمثيل، لأننا لو أثبتنا استواء على العرش فهذا فيه تمثيل باستواء المخلوقات. تمام؟ طيب، نقول الظاهر هذا كيف يدرك؟ هل يدرك بمجرد أن تنظر إلى لفظ استوى، أو لفظ بل يداه مبسوطتان، لفظ يداه، أو لفظ ولتصنع على عيني، لفظ عيني، واو إلى آخره؟ لا، إنما الظاهر يدرك بالوضع العربي والاستعمال العربي لهذه الألفاظ، استعملت في أي معنى. اللفظ قد يستعمل في أكثر من معنى، وتختلف معانيه باختلاف استعمال العرب، وهذا سيأتي معنا مفصلا بالأمثلة إن شاء الله. وأيضا سياق الكلام، انظر إلى التركيب، إلى الصيغة التي جاء فيها هذا اللفظ، فإنه يدلك على معناه. وأما أن يأتي شخص يقول ظاهر النص يدل على معنى معين، هذا هو ما سبق إلى ذهنه هو، هذا هو ما يدعيه هو، لكن ليس معنى هذا أن الذي ادعاه هو ظاهر اللفظ حقا أو ظاهر النص. إذن لا يأتي واحد يقول النص الفلاني ظاهره يستلزم التمثيل، لأنه نظر في كلمة واحدة، نظر في كلمة واحدة في لفظ واحد يقول يستلزم التمثيل والتشبيه. نقول لا، لابد أن تنظر إلى السياق كله. تمام؟ فهذا أمر مهم جدا وسيتبين معنا بالأمثلة. الوجه الثالث، أن هذا الذي ذكروه مع موجود أيضا في الصفات التي أثبتوها. إذن عدنا إلى قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. يعني هذا الكلام يا جماعة لماذا قلتموه في صفة الاستواء والنزول واليدين والوجه والعينين والمحبة والغضب والرضا؟ يعني لماذا هذه الصفات تحديدا قلتم فيها هذا الكلام؟ ظواهر النصوص تقتضي التمثيل. طيب ما هو عندما يقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ ما هو هذا يقتضي التمثيل على قولكم على طريقتكم، يعني هذا يقتضي التمثيل، وهو الذي دفع الجهمية والمعتزلة إلى ماذا؟ إلى نفي هذه الصفات. فمن أين لكم؟ يعني لماذا في هذه الصفات تحديدا السمع والبصر والإرادة إلى آخره النصوص لا تقتضي التمثيل، وفي المحبة والرضا والغضب والنزول وإلى آخره النصوص تقتضي التمثيل؟ هل هذا كلام يعقل؟ فالقوم في غاية التناقض، ويلزمهم أن يعطلوا الصفات تماما لا يثبتوا منها شيئا، فإذا أثبتوا بعضا ونفوا بعضا فهذا تناقض لا شك فيه. الوجه الرابع، في الكلام على لفظ التأويل. هذا من المباحث العلمية المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. التأويل لغة بمعنى التصيير، ويأتي في النصوص الشرعية وفي كلام العرب والسلف على معنيين. المعنى الأول التفسير، كما جاء في الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكما يقول العلماء تأويل الآية الفلانية كذا، أي تفسيرها. المعنى الثاني حقيقة الشيء أو عاقبته أو ما يؤول إليه، كل هذا متقارب. وهذا المعنى على قسمين، القسم الأول تأويل الخبر، وتأويل الخبر هو عين المخبر به. القسم الثاني تأويل الأمر، وتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به. فمن الأول قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية. إذن تأويله يعني ماذا؟ يعني حقيقته، ما يؤول إليه. طيب هذا تأويل خبر ولا تأويل أمر؟ هذا تأويل خبر. هل ينظرون إلا تأويله، يعني هذا الخبر الذي أخبرهم الله تعالى به من اليوم الآخر وما يقع فيه أو من كذا أو من كذا. هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون إلا أن تقع هذه الأشياء فعلا وتحدث؟ ومن الثاني قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني يعمل به. لماذا؟ المقصود قوله تعالى إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب ده خبر ولا أمر؟ أمر. تأويل الأمر هو الفعل المأمور به، بمعنى أنه يفعل ينفذ ما أمر به، تمام؟ فهذا هو معنى التأويل في لغة العرب وفي النصوص الشرعية، إما أن يكون بمعنى التفسير بمعنى شرح اللفظ بيان المراد بالكلام، وإما أن يكون بمعنى حقيقة الشيء أو عاقبته أو ما يؤول إليه. طيب المخالفون ماذا يقولون في معنى التأويل؟ ما التأويل عندهم؟ يقولون هو صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فنقول هذا معنى محدث، ومنه ما هو حق ومنه ما هو إيه؟ باطل. لهذا يقسم العلماء التأويل بهذا المعنى إلى تأويل إيه؟ محمود وتأويل مذموم. فالتأويل المحمود، الكلام الآن على هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل المحمود هو ما دل عليه دليل، ما دل عليه دليل. والتأويل المذموم خلافه، ما لم يدل عليه دليل. إذن رجعنا إلى قضية التأويل عند المخالفين. التأويل عندكم صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا المعنى منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالحق ما دل عليه الدليل، فهل عندكم أدلة على صرف الألفاظ عن ظواهرها في صفة كذا أو صفة كذا من الصفات الإلهية؟ فإن أتوا بدليل فالحمد لله، وإن لم يأتوا وهذا هو الواقع فإن تأويلهم إيه؟ مذموم ومردود. إذن لا يصح أن يقال التأويل ونتأول النصوص والتأويل هذا أمر طيب، ويأتون بالاستعمالات القرآنية والشرعية لكلمة التأويل. نقول لا، التأويل الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ما تذكرونه تماما، ليس معناه هو المعنى الذي تذكرونه الآن. الشبهة الثانية في ذكر أمثلة من النصوص الشرعية يدعون أنها تؤيد قولهم من أن الظاهر يقتضي التشبيه ولا بد من التأويل. فمن هذه النصوص قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيقولون ظاهره أن لله جنبا كجنب المخلوقات فلا بد من التأويل. تمام، يعني المقصود من الكلام أنهم يأتون بنصوص بأمثلة يبينون أنها تدعم قولهم أو تؤيد قولهم. يقولون طب يا جماعة لماذا تنكرون التأويل؟ ما تقولون في الآية الفلانية؟ ما تقولون في الحديث الفلاني؟ ونحن متفقون على التأويل، نحن وأنتم متفقون على التأويل، إذن أنتم تشهدون بصحة التأويل وأننا مضطرون إليه. تمام، فهذا هو المثال الأول. والجواب عنه هنا نطبق الكلام الذي ذكرناه منذ قليل، الظاهر لا يدرك بمجرد ماذا؟ بمجرد أن تنظر إلى كلمة واحدة وتقول هذا هو الظاهر. بالمثال يتضح المقال، ماذا فعلوا هنا؟ على ما فرطت في جنب الله، إذن نظروا إلى كلمة جنب فقط ولم يفهموا منها إلا إيه؟ إلا جنب المخلوقات، فادعوا أن هذا هو الظاهر. تنبه لهذا الموضع، ادعوا أن هذا هو الظاهر. إذن الرد عليهم أننا نقول ليس هذا هو الظاهر، ولا يدرك ظاهر الكلام بهذه الطريقة، إنما يدرك ظاهر الكلام بماذا؟ بالاستعمال العربي والسياق الذي ورد فيه اللفظ. فتصديق هذا هنا أن نقول قد تبين المراد من السياق نفسه. لماذا؟ لأنه أضاف التفريط إلى جنب الله، والتفريط لا يكون في صفة من صفات الله. صحيح؟ يعني هل يصح أن تقول فرطت في سمع الله، في بصر الله، في إرادة الله؟ لا يصح. إذن علمنا أن الإضافة هنا ليست إضافة، إذن علمنا أن الجنب هنا ليس ماذا؟ ليس صفة لله تعالى. إذن ظاهر اللفظ يفيد صفة ولا لا يفيد صفة؟ لا يفيد صفة. ظاهر اللفظ، ظاهر الكلام لا يفيد صفة لله تعالى. هم قالوا العكس، هم نظروا إلى كلمة واحدة ولم يفهموا منها إلا الصفة، وقالوا إثبات هذا كصفة لله تعالى محال، فنحن مضطرون إلى التأويل. نقول لا، ظاهر اللفظ أصلا لم يدل على إيه؟ لم يدل على صفة لله عز وجل أساسا. إذن هذا الاستعمال العربي، عندما تقول العرب فرطت في جنب فلان، لا يقصدون الجنب الذي هو ماذا؟ الذي هو جنب بدنه، وإنما يقصدون ماذا؟ أوامره، نواهيه، الصلة فيما بينه وبينه إلى آخره. هذا هو المقصود، هذا هو استعمال العرب. وسنعود إلى هذا إن شاء الله تعالى في أحد الصفات عندما نتكلم على أحد الصفات. واعلم الآن أن ضلال أهل البدع قائم على الجهل بلغة العرب، هذا سيتبين معنا بالأمثلة إن شاء الله. إذن هذا مثال ادعوا فيه أن الظاهر كذا وأننا مضطرون إلى التأويل، فأثبتنا أن الظاهر ليس كما قال. المثال الثاني حديث الولي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالإيه؟ بالحرب. موطن الشاهد: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. قالوا: طيب يا جماعة، الظاهر يقتضي أن الباري سبحانه وتعالى، أن البارئ سبحانه وتعالى صار جوارح للمخلوق، هذا هو الظاهر عنده، ونحن مضطرون إلى التأويل، وأنتم متفقون معنا على هذا التأويل. فالجواب أيضا بنفس الطريقة، نثبت أن الظاهر أصلا لا يدل على ذلك، ليس هذا أصلا هو ظاهر الحديث. كيف هذا؟ الحديث أثبت عبدا ومعبودا ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومستعيذا ومستعاذا، أليس كذلك؟ كنت سمعه مغيرا، كنت سمعه، يعني اثنان متغيران، صحيح. كيف يدعى بعد ذلك أنهما صار شخصا واحدا؟ وبعدين الحديث كله فيه هذا الأمر، فيه بيان المفاصلة بين الرب والعبد وبين الخالق والمخلوق، وأن الله تعالى يحب هذا المخلوق، إذن هناك محب ومحبوب. وبعد ذلك: ولئن سألني، إذن هناك سائل ومسؤول مختلفان، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إذن هل صار شيئا واحدا؟ لا يمكن، تمام. إذن النص نفسه ظاهره ليس ماذا؟ ليس الحلول ولا الاتحاد، تمام. فبهذا يبطل كلامهم أن الظاهر الحلول والاتحاد، فنحن مضطرون إلى التأويل، نقول لا، ليس الظاهر أصلا يقتضي شيئا من ذلك. المثال الثالث الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة للعبد: مرضت فلم تعدني. قالوا: طيب، ماذا تقولون الآن؟ هل الله تعالى يمرض؟ إذن ظاهر الحديث أن الله مرض والعياذ بالله، فنحن مضطرون إلى الإيه؟ إلى التأويل. فنقول لا، بل عرف المراد بالنص نفسه. أكمل الحديث: مرضت فلم تعودني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: إيش؟ مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته أو زرته أو كما جاء في الحديث لوجدت ذلك عندي. إذن تبين المراد، خلاص تبين المراد بماذا؟ بالنص نفسه. فكيف تقولون بعد ذلك ظاهر النص يقتضي كذا والمراد مبين في النص نفسه؟ فهذه أمثلة، ويأتي المزيد إن شاء الله تعالى في أحد الصفات عندما نتكلم مثلا على صفة الوجه واليدين والعينين، كل هذا يتبين به الأمر إن شاء الله. الشبهة الثالثة: ما نقل عن السلف من التأويل كما في المعية والنزول والمجيء وغير ذلك، هذا أيضا سيأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى. فالجواب إجمالا حتى يأتي التفصيل أن هذه التأويلات منها ما لم يثبت إلى من نقل عنه، وما ثبت فإنه مبني على نفس الأصل الذي قررناه، وهو أن ظواهر النصوص لا تقتضي التمثيل أصلا، بل هذه التأويلات هي نفس ظواهر النصوص. الحمد لله، أما بعد، فهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا، هذه التأويلات التي نقلت عن السلف، منها ما لا يثبت أصلا وما لا يصح، ومنها ما هو مبني على هذا الأصل، أنهم عندما تأولوا، طبعا نستخدم كلمة تأولوا تجوزا، عندما تأولوا لم يكن هذا صرفا للنصوص عن ظواهرها، وإنما كان تأويلهم هذا هو نفس الظواهر التي جاءت بها النصوص. يعني كمثال حتى يتضح الكلام، صفة المعية عندما قالوا وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم، هذا كلام السلف معروف. طيب، هل ظاهر اللفظ دل على الاختلاط والحلول فنحن صرفناه عن هذا الظاهر وقلنا المعية هنا بالسمع والبصر؟ هذا موطن النزاع بيننا وبين المخالفين، فالمخالفون يعتبرون أن الظاهر دل على كذا ونحن صرفناه عن هذا الظاهر، فنقول لا، والسلف لم يتأولوا ولم يصرفوا النص عن ظاهره، وإنما ظاهر النص يدل على نفس هذا التأويل الذي هو العلم أو السمع أو البصر إلى آخره، لأن السياق كذا ولأن الاستعمال كذا، كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. هذا آخر الكلام على شبهات الكلابية والأشاعرة، والكلام الآن على فرقة أخرى كثيرا ما تذكر مع الأشاعرة، وهي الماتريدية. الماتريدية نسبة إلى رأسها أبي منصور الماتريدي، وهذا الرجل كان معاصرا للأشعري، وكان في سمرقند، وسلك نفس طريقة ابن كلاب، سلك نفس طريقة ابن كلاب، قضية نفي الصفات الفعلية وهذه الأشياء هي نفس الطريقة التي اعتمد عليها الماتريدي. والماتريدي كما قلت لكم كان بعيدا عن الأشعري، فليس بينه وبين الأشعري تواصل، ولم يأخذ عنه ولم يتأثر به، إنما هكذا وقع، كان متعاصرين وسلك نفس الطريقة التي هي طريقة ابن كلاب. الماتريدية نفسها كفرقة لم تبدأ مرحلة التميز والتأصيل إلا بدءا من القرن السادس، ولم تنتشر انتشارا واسعا إلا بدءا من القرن الثامن، فهذا كلام موجز عن الماتريدية كفرقة ونشأة. بالنسبة لمذهب الماتريدية، هل هو مذهب الأشاعرة تماما من كل وجه؟ الجواب لا، هناك اختلافات. المذهب أساسا وإجمالا واحد، المذهب أساسا وإجمالا واحد، لهذا يقرن الناس كثيرا بينهما، يقولون الأشاعرة والماتريدية وخصوصا الأزاهرة، يقولون الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، تمام، فالناس يقرنون بين الأشاعرة والماتريدية كثيرا، فالمسلك واحد والطريقة واحدة، لكن هناك اختلافات. طالب العلم ينبغي أن يعلم أن مذهب الماتريدية ليس هو عين مذهب الأشاعرة من كل وجه، ولكن هناك اختلافات. ففي باب الصفات مثلا، هذا الباب الذي نتناوله الآن، الماتريدي أثبت صفة سماها التكوين، سماها التكوين، والمراد بها إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. طبعا اللفظ الشرعي إيه؟ خلق، تمام. فالتكوين فسره هكذا، قال إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. ما صفة التكوين عند الماتريدي؟ صفة التكوين عند الماتريدي مختلفة عن الصفات السبع، جعلها صفة مستقلة مغايرة للصفات السبع. وأما الأشاعرة فقالوا لا، التكوين هو مجموع القدرة والإرادة، التكوين هو مجموع القدرة والإرادة، يعني لم يجعلوا التكوين صفة مغايرة للصفات السبع، وإنما جعلوها راجعة أو عائدة إلى الصفات السبع. وأما الماتريدي فجعلها مغايرة للصفات السبع. فهذا من اختلافهم في هذا الباب. هناك اختلافات أخرى في صفة السمع والبصر والبقاء، يعني لا نطول بذكر هذا، لكن هذا مثال. طيب، هذا اختلاف في قضية التكوين، لكن في النهاية الفريقان متفقان على أن التكوين ليس فعلا لله سبحانه وتعالى كما يعتقد أهل السنة. يعني الماتريدي عندما أثبت التكوين لم يجعله فعلا، لم يجعله صفة فعلية، لأنه مشترك مع الأشاعرة في نفس الأصل الذي هو ماذا؟ نفي الصفات الفعلية. فهذا التكوين الذي أثبته الماتريدي أثبته على نفس الطريقة، أنه جعله أيضا أمرا ذاتيا قديما لم يثبت فيه أي تجدد ولا أي حدوث. نفس قضية التفويض أيضا عند الماتريدي. الماتريدي أحيانا يسلك مسلك التفويض كما فعل في صفة الاستواء، عندما تعرض لصفة الاستواء على العرش سلك فيها مسلك التفويض. وبناء على ذلك فقد ذكر الماتريدية أيضا قولين في التأويل والتفويض تماما كالأشاعرة. فهذا مما ينبه عليه وينتبه له طالب العلم. هناك اختلافات أيضا في سائر أبواب المعتقد، في أبواب متعددة من أبواب المعتقد هناك اختلاف بين الأشاعرة والماتريدية، فليس مذهب الأشاعرة هو عين مذهب الماتريدية، لكن الطريقة إجمالا واحدة. ختام الكلام على الأشاعرة، بذكر تنبيه أنه قد تبين معنا أن قول الأشاعرة والكلابية يعود في الحقيقة إلى قول الجهمية والمعتزلة، الشبهة واحدة والباب واحد، والأقوال في النهاية لابد أن ترجع إلى أقوال الجهمية والمعتزلة. ولهذا سماهم بعض العلماء مخانيث المعتزلة، وقال فيهم يحيى بن عمار وأبو إسماعيل الهروي رحمهم الله تعالى، قال فيهم الجهمية الإناث. وهنا لابد من تفصيل في القول حتى يفهم على وجهه الصحيح. عندما يقال قول الأشاعرة هو في الحقيقة قول الجهمية والمعتزلة، ليس المراد أن قولهم هو عين قول الجهمية والمعتزلة، تمام، وإنما المراد أنه باللوازم، بلوازم قولهم وبالشبهات التي بنوا عليها قولهم يعودون إلى المعتزلة. ليس المراد أن القول هو نفس القول. لماذا؟ يكفيك أن تعلم أن الجهمية والمعتزلة لم يثبتوا شيئا من الصفات، وأن الأشاعرة أثبتوا صفات قائمة بالذات وجعلوها متغايرة، ليست إحداها كالأخرى. يعني مثلا ليس السمع عندهم هو عين البصر، ولا البصر هو عين العلم، ولا الكلام هو عين الإرادة. إذن أثبتوا صفات قائمة بالذات متغايرة لم يقولوا إن السمع هو العلم وإن البصر هو العلم وإن الإرادة هي كذا، يعني لم يقولوا كما قالت المعتزلة. فمذهبهم ليس نفس مذهب المعتزلة، لكن عندما يقولون قولهم في الحقيقة هو قول المعتزلة وهو قول الجهمية، فالمراد اللوازم، بلوازم أقوالهم وبالشبهات التي بنوا عليها أقوالهم. هذا الأمر الدقيق هو الذي ينبغي أن يفهم وينتبه له جيدا، لأنه سينبني عليه القول في حكم الأشاعرة، هل الأشاعرة كفار أم لا؟ ولا تتعجب، هذه مسألة بحثت من قديم، وكفر الأشاعرة غير واحد من أهل العلم، هذا موجود، كفر الأشاعرة غير واحد من أهل العلم. نظروا إلى هذا الأمر الذي أقوله لكم، قالوا بناء على أن الأصول في الحقيقة واحدة والشبهات في الحقيقة واحدة وما أشبه ذلك، إذن الأشاعرة كفار، لأنهم في الحقيقة مذهبهم نفس مذهب الجهمية والمعتزلة، وقد عرفت أن مذهب الجهمية والمعتزلة كفر. لكن أكثر العلماء، وهو الذي لا تكاد الآن، أو يعني منذ زمن بعيد لا تكاد تسمع شيئا خلافه، أن الأشاعرة ليسوا بكفار ولا يجري عليهم حكم الكفار. لماذا؟ لأن الشبهة الموجودة عندهم ليست كشبهة الجهمية والمعتزلة، وهم فارقوهم حتى وإن تناقضوا وإن رجعوا في النهاية إلى قولهم، لكنهم لا يشعرون بذلك. ولازم المذهب ليس إيه؟ ليس بمذهب. لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يقول الإنسان قولا له لوازم معينة وهو لا ينتبه لها ولا يشعر بها، وعنده من الشبهات ما يجعله يتنصل من هذا اللازم. يعني الآن أنت إذا ألزمت الأشاعرة بموافقة الجهمية والمعتزلة يقول لا، لا يلزمنا لأن الأمر كذا وكذا وكذا، فهو لا يشعر بهذا ولا يدري به ولا ينتبه له لهذه الشبهات التي استقرت عنده، فهذا الأمر مانع من التكفير، هذا الأمر مانع من التكفير، وهذا هو ما عليه أكثر العلماء، وهو الذي استقر عليه القول تقريبا عند أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، يتبقى معنا الكرامية والسالمية، هذا يكون في مجلس آخر إن شاء الله.